موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
موضوع الموت، موضوع الحياة الأبدية الرب يسوع المسيح،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والإبن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أعظم ما يمكن أن يقال أيها الإخوة والأخوات هي إن جودت الخمسين المسيح قام. بالحقيقة قام، وبالموت داس الموت. عاوز أتكلم على موضوع الموت لأن إحنا تحت وهم موجود في الثقافة بتاعتنا إن الموت هو انفصال النفس عن الجسد وتوقف مظهر الحياة في القلب والمخ إلى آخره. إحنا بنسميه في الفكر المسيحي المعاصر الكلينيكال ديث، الموت الطبي أو الموت الكلينيكي، اللي هو يعني توقف كل مظاهر الحياة. لكن الموت، وأنا يعني اللي بفتح الموضوع لأن الموضوع يعني مش واخد حقه من التفكير، لأن محور البحث خلال 40 سنة والحديث والتعليم كله انتقل من الموت للخطية. والوضع في مصر زي الوضع في أمريكا، يعني ما فيش حد أحسن من التاني. الكنيسة في زمن الرسل وزمن الآباء الكبار هي نفسها الكنيسة، بس التعليم دايما بيحتاج لمراجعات. يعني لحد القرن الخامس الشرق والغرب زي بعض، بعد الخامس بتبتدي الفروق تبان بين الاثنين، وبعدين بتبتدي الخلافات اللاهوتية تبان بين روما وقسطنطينية في القرن الـ11. التركيز على موضوع الخطية يا إخوة ليه أسباب سياسية وثقافية. السبب السياسي الأول والأخير هو أن المجتمع يريد المواطن الصالح الذي لا يخطئ، وفي نفس الوقت يريد المواطن الذي يستطيع أن يضحي بحياته في سبيل الإمبراطورية، فيتجه الانتباه إلى موضوع الخطية أكثر منه إلى موضوع الموت. يعني إحنا لما مثل دي لك مثل هنا، يعني لو تكون مثلا عندك قميص وعليه بقعة وخرجت برا في الشارع، تبقى حاسس ان قميصك كله وسخ، معناها بقعة واحدة بس، ممكن تكون بقعة صغيرة. في شعور بالذنب متأصل في أعماق النفس الإنسانية، والشعور بالذنب هو أحد القوى اللي بيستخدمها كل نظام سياسي في العالم، حتى ما يوصف بالنظم الديمقراطية، عشان يخليك تشتغل ويخليك تضحي حتى بحياتك في سبيل انك تكون مواطن صالح، تعملش دوشة وتخلي عجلة الانتاج وعجلة الحياة المدنية تسير. فالتركيز على الخطية ابتدى في عصر الإمبراطورية الرومانية في أوروبا على يد شارلمان، وصل إلى القوة بتاعته لما الكنيسة سيطرت على الحياة السياسية والاقتصادية لأوروبا. وأنا هرجع للشرق بس في دقيقتين. ليه؟ لأن لو احنا حطينا الموت كمركز ما تلاقيش حد يعرف يتكلم معاك، يبقى الموضوع بينك وبين الله. لكن لما تحط الخطية، الخطية بالطبيعة موضوع يستدعي وجود علاقات مع المجتمع ومع السلطة ومع الآخرين. يبقى ده هو القاعدة اللي عليها تتركز السلطة لكي تمارس القمع وتمارس إدارة شؤون الآخرين. يعني أنت غلطان في دي، أنت صح في دي، أنت فيك كذا، دي كلها أمور تدخل في الشعور بالعار، زي البوع على قميصك وانت حاسس انك انت كلك وسخ، والحقيقه هي بس بقعه. حتى بعد ما تتشال تقعد تبص على مكان البقعه وتقول يا ترى البقعه دي التنظيف ده لسه فيه اثار ولا لسه، ولا اللون الاصلي للقميص رجع وضعه الطبيعي. وهنا طبعا بتكلم على دور الذاكره، بتستطيع انها تلعب دور كبير جدا في بقاء الخطيه في محور الوعي الانساني. انا الحقيقه لما درست تاريخ الثقافه المسيحيه وتاريخ العقائد، لقيت ان الشرق فضل مركز على موضوع الموت لحد اخر العاشر، وبعدين ترك موضوع الموت واتجه إلى موضوع الخطية، لأن حصل تغيير سياسي كبير جدا بوجود أفظع فترات الاضطهاد اللي هي الحقيقة تبتدي بعهد الحاكم بأمر الله، يعني لحد نص العصر الخاص بالفاطميين كان تقريبا 3/4 سكان القطر المصري لازالوا مسيحيين. فطبعا اصبحت خطيه الارتداد او الرده والابتعاد عن الايمان هي المحور الخطير اللي كلنا عايزين نتجنبه وعايزين نبعد عنه. واصبح لدى كل انسان مننا في العصر البسيط شعور بان في حاجه اسمها الذنب والاثم والخطيه والتعدي، وحصر الموضوع في موضوع الخطيه، واختفى موضوع الموت، واصبح موضوع الموت بيتجه لاهوتيا وطقسيا للناس اللي بتروح تترهبن وبتموت عن العالم، صلوا عليها صلاة الجناز. وإحنا يعني بتصلى عليها صلاة الجناز في أسبوع الألم في أحد شعنين. فأبعد موضوع الموت تماما، ولم نحاول أن نقترب من الموت كقوة مدمرة موجودة في الحياة الفكرية والنفسية أو الروحية للإنسان. اولا يا اخوه، قبل اي حديث اخر، لما بنتكلم عن الحياه النفسيه والفكريه والروحيه احنا بنتكلم عن الحياه الداخليه كلها. احنا ما عندناش في الارثوذكسيه تمييز بين الروح والنفس. الروح والنفس في تمييز بين الاثنين في الفلسفه اليونانيه. النفس معناها الكائن الحي، صار ادم نفسا حيا، يعني صار في حياه. مش كلمة نفس هنا ساعات بتعني الذات، ساعات بتعني كلمة صول اللي هي كلمة نفس يعني، وساعات بتعني الحياة. يعني شوف كلمة ذات اللي هي السلف يعني، وكلمة لايف وكلمة سول. فالثلاثة دول متلخبطين معانا وبنفتكر ان النفس دول الروح. فالنفس هي الروح. اجيب لك يعني بس اشارة صغيرة عشان تريحك من الصراع الفلسفي اليوناني القديم. الرب يسوع المسيح بيقول يا بتاه في يديك استودع روحي، ونكس رأسه وأسلم الروح. في البستان يقول إيه؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. لما فيش اللي هي الثلاث مكونات الموجودة عند اليونانيين، الإنسان كائن حي لا يمكن تقسيمه إلى ثلاث وحدات منفصلة، جسد ونفس وروح. ولو قريت الكلام ده عند بولس في مقطعين عند بولس الرسول بما أصوت بيها تماما الثلاث حاجات الموجودين في الوصية: حب الرب إلهك من كل قلبك وكل فكرك ومن إرادتك من كل نفسك من حياة. فبيقول تحفظ نفوسكم وأجسادكم وأرواحكم، تتقال في القداس عندنا، يعني كيانك الإنساني ككل، مش ثلاث قوض، ثلاث غرف، غرفة خاصة بالنفس، غرفة خاصة بالروح، وغرفة تانية خاصة بالجسد. الكلام ده ينفع عند أفلاطون، ما ينفعش عند المسيح ولا عند رسول بولس بالذات. طيب إيه بقى هو بقى الموت الروحي اللي بيحصل عندي وعندك بسبب الخطية؟ خطية والموت الحياة حاجة واحدة. ليه؟ ليه أنا أقول الكلام ده؟ لأن دول مش مرحلتين يعني بتعمل حاجة فتؤدي إلى حاجة، لا أبدا. ده أنت يعني أقرب تشبيه من العلوم، بيجي لك فيروس، فالفيروس بيجيب لك مثلا حمى، فالدكتور ما بيعالجش الحمى، الدكتور بيدور على دواء يقتل الفيروس او البكتيريا. فالخطيه بتعمل ايه؟ الخطيه بتعمل ثلاث حاجات في الانسان. اولا بتخلي الانسان دائم الاحساس ان حياته ملك ليه وحده. سميها الانانيه، سميها الكبرياء، سميها الانحصار في الذات، سميها زي ما تسميها، انا مش قد ما تشغلني الحقيقه المدمره اللي بتحصل لكيان الانسان. الخطيه مثلا لو واحد بيسرق بيحس ان هو اهم من اخوه، واخوه يكون عنده الحاجه دي ليه؟ لا هو اولى بيها، ياخدها ويبقى فرحان. لكن الفرح بتاعه بيدمر اهم قوة خلاقة عنده وهي محبة الاخر. لان من يعجز عن محبة الاخر يعجز عن محبة الله، كلام قال الرسول يوحنا. اقول لك ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ يعني الشلل هنا بيجي في المحبة، وهي الحقيقة من الأمور اللي احنا لازم ننتبه جدا ليها. إن أكبر ضربة ضرب بها هذا الجيل في خلال 30-40 سنة هي أنه لم يعرف قدرة المحبة على تجديد الإنسان، ولم يفهم أن الخطية هي تدمير للمحبة، محبة الله ومحبة النفس ومحبة الآخر. ده المثلث الذي لا يمكن انك انت تبعده او تشيل ضلع من اضلاعه. حزمة من ثلاثة: الله والذات والآخر، دي المحبة. والخطية بتيجي بتدخل في داخل كيان الإنسان وبتعمل إيه؟ حاجة تانية إنها تجعل الإنسان دائم الاهتمام بذاته في إيه؟ الحياة في الماضي. يعني زمان كنا بنلعب كرة، كرة قدم، كان المدرب يخلينا نجري أو نمشي بظهرنا، تمرين وتمرين جيد جدا إزاي ترجع بظهرك، لأنك أنت في واحد قدامك هاجم عليك فأنت عاوز تركز فبترجع قدامه. لكن الخطية بتعمل نفس الشيء بس مش للتمرين، في حصار النفس في الماضي، فيفقد الإنسان الشعور بالحاضر والمستقبل. هتلاقي كل الخطايا اللي احنا بنعملها واللي احنا بنحبها تحاصر الإنسان في أمور حدثت من أسبوع، من أسبوعين، من سنة، من سنتين إلى آخره، حصار. فالنفس هنا والإرادة والعقل مكبل. احنا بنتكلم في اللغة الليتورجية بتاع الكنيسة القبطية عن كلمة تحليل، اللي هو فك الرباطات، كلمة جيدة جدا الحقيقة، وتعود لكلام الرب في انجيل يوحنا صاع 20، فك الرباطات. فالاستعباد ان في انسان مش قادر يستوعب الواقع اللي هو عايش فيه، ولا قادر يبص على المستقبل، وفكره محصور في حاجات عملها وعاوز يكررها. احنا عندنا تعبير جديد جابته العلوم، كلمة استنساخ، كلونينج الانجليزي. والخطية عبارة عن استنساخ الماضي، رجع الماضي وبتضع الماضي في بؤرة الوعي، وأصبح الوعي مشتت لأنه محصور في الأمور اللي حصلت من سنة، سنتين، 10 سنين. وإحنا بنتكلم عن المغفرة يا إخوة، في كلام الرب يسوع المسيح اللي هو المجد في الصلاة الربانية، اغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن له علينا، أو اغفر لنا ذنوبنا. المغفرة تطلع الإنسان من الماضي، من الحصار والاستعباد للماضي، وتخليه يعيش بفكر جديد، تجديد الفكر والذكر، واستعادة الحياة الإنسانية لكي يعيش الإنسان حياة جديدة. الحياة الجديدة هي الحياة التي تحررت من الماضي. النقطة الثالثة في موضوع الخطية، طب ده احنا بنسمي الحاجات دي موت ليه؟ هقول لك ليه. لأن توقف التجديد، توقف عمل الحرية، توقف إدراك الواقع اللي أنا عايش فيه، وأصبح الواقع بتاعي هو حياتي المنفصلة البعيدة عن الله وعن الآخر، وأصبح كل فكري في الأمور اللي أنا عملتها قبل كده. فالتدمير اللي بيحصل في كيان الإنسان بيسموه في العهد الجديد، وبيسموه في الكتابات الكنسية عند الأباء وحتى في الليتورجية سموه الموت، هو انحلال القوى الروحية اللي موجودة في الإنسان. يعني هنا لما بنستنسخ نفسنا، الواحد بيستنسخ ذاته ويصبح صورة لذاته. طبعا الأباء ما كانوش على الاستنساخ، ده تعبير معاصر مش موجود في كتابات الأباء، لكنه أقرب لما ورد في الفصول الستة الأولى من رسائل من كتاب القديس أثناسيوس في رسالة الوثنيين. إنسان بيعيد تكوين ذاته من أجل ذاته وليس من أجل الله ولا من أجل الآخر. ده تدمير الكيان الإنساني. دي تفكرنا بقصة ظريفة جدا. انت عارفين عندنا مجموعة من قصص بتندرج كلها تحت كلمة جوحة. القصة بتقول ان جوحة دخل عند السلطان كان اول مرة يشوف صقر، فقال الله ايه الحمامة دي شكلها غريب او كده ليه، ده منقرها طويل وضوافرها كده طويلة. فقعد يدور لحد ما لقى مقص وقص المنقار بتاع الصقر وقص المخالب بتاع الصقر، وقال للصقر دلوقتي انت كده بقى شكلك حمامة. طبعا لا بقى حصل لحمامة ولا حصل صقر. الصقور طبعا بياخدوها في الصيد في العصور الاولى يعني. فهو الانسان لما بيعيد تكوين ذاته بذاته ما بقاش انسان. احنا بنشوف تصرفات حيوانية، بل كلمة حيوانية دي تعتبر يعني شتيمة في الحيوان. تصرفات ما يعملهاش انسان، ليه؟ لانه كيانه الداخلي مدمر. طبعا فساعات كلام مع الناس مستحيل. وهقول لك يعني عبارة من كتاب اعترافات قديس أغسطينوس، بيقول ايه هي العداوة او البغضة؟ هي المحبة. شو الكلام؟ هي المحبة المعكوسة، محبة التي اتجهت الى الذات ورفضت الله ورفضت الاخر. فاصبح الانسان محب لذاته بشكل مطلق. قال لك ده مات، قطع كل اتصالاته بالعالم، وقضى على اهم ما جاءت به الحياة الجديدة وهو النمو. طيب ايه الحياة الابدية اذن؟ احنا لسه ما خرجناش من تحت عباءة الفلسفة اليونانية، وبنعتبر الحياة الابدية هي الحياة التي ليس لها نهاية. كما بصحيح الله ابدي، وعندك التعبير في صلاة الصلح يا الله العظيم الابدي. احنا لما بنقول الله بلا بداية وبلا نهاية بنقصد ان هو غير خاضع للزمان، لكن مفيش شيء في المسيحية اسمه حياة ابدية بلا نهاية. الابدية هي الله. احنا لما بنعرف الله بنبقى ابديين. وهنا الموضوع مش موضوع نهاية وبداية. شوفوا يا إخوة، التجسد الإلهي غير الكلمات الإنسانية تغيير شامل. إحنا البداية والنهاية في الموت، إنك تولد سنة 50 ومثلا هتموت سنة 80 أو موت سنة 80، دي بداية ونهاية. ده فكر الموت. لما الحياة الجديدة تبدأ بالله في يسوع المسيح وتنتهي بالله في يسوع المسيح. يصبح المسيح هو البداية والنهاية. تبقى البداية هنا هي الميلاد الجديد، والنهاية هي غاية وجود الإنسان التبني. يعني النهاية بقت غاية، ما بقتش الفترة الزمنية اللي عندها بينتهي الوجود الإنساني، بقت الفترة التي يستعلن فيها كمال الوجود الإنساني، لأنه صار ابنا لله وقد قام بالجسد الممجد تماما كجسد يسوع المسيح الممجد. احنا محتاجين لأعداد طويلة مع بعض على التغيير اللي جابه التجسد. اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص او اقنوم الرب يسوع غير كلامنا كله. فالموت الموت اتغير معناه، والموت اللي بيهد كيان الانسان. احنا عندنا قوة موجودة فينا كلنا، قوة الانكار وقوة الرفض موجودة عندي وعندك، ودي تعتبر من عطايا الله للإنسان بسبب السقوط. إن أنا عندي قوة للرفض، كلمة لأ دي كلمة كويسة قوي. فقوة الرفض عندي تحولت إلى قوة بناءة، ما بقتش قوة سلبية. القوة السلبية اللي دخلها الموت اللي هي البغضة والكراهية والحقد والمكر والدهاء والخوف، كل الحاجات دي تحولت قوة الرفض وقوة التمرد في الإنسان إلى رفض الخطية. ودي القوة اللي بيزرعها الصليب في قلب الإنسان. المسيح الحقيقي هو مسيح متمرد على الخطية لأنه حر، لا يقبل أن يستعبد ولا يرضى بأن يكون ذليل. ليه؟ لأن حياته مش في كيانه، حياتي في يسوع رب المجد. احنا بنصارع إخوة في حياتنا الاجتماعية كما حياتي الأبدية. في شيء أقرب ترجمة للعربية كلمة وعي، وعي awareness الإنجليزي، كلمة جيدة جدا. واحد مثلا اسمه بخمس، بلاش عشان حد يفتكر بتكلم على نيافة قائم مقام، لا خلينا نختار اسم نبيل. واحد اسمه نبيل، الدكتور نبيل، لأنا يعني مش شايف أسماء باسم نبيل. فالوعي الاجتماعي إن أنا نبيل المهندس أو المحامي أو الدكتور، فدي بتكون الوعي بتاعي وتبقى محور خلق كل العلاقات الاجتماعية اللي بيني وبين الآخرين. تخليني ألبس بشكل معين، أخرج من مكتبي أو من بيتي في موعد معين، أتحرك في دائرة اجتماعية معينة إذا كانت الشركة أو البنك أو مكان العمل أو إلى آخره، زخانة، مستشفى، المحكمة، ده حسب كل واحد حسب شغله. فيتكون عند الإنسان وعي بالذات من الحياة الاجتماعية، ويعني بيسميها الهوية الايدنتيتي. ودي بتبقى محور الوعي بالذات، وبنزود عليها بيضاف عليها انه مسيح. دي ما كانتش موجودة في الحياة الكنسية الا في العصر الحديث، حتى في العصر الوسيط ما كانتش موجودة. الوعي بالذات ان انا مسيح اولا. يعني بعض الاباء اللي كان قالوا لي انت ما بتقولش عن نفسك انك ارثوذكسي ليه؟ قلت لهم لا، انا بقول انا مسيحي ارثوذكسي، لان اغناطس الانطاكي قال اسم مسيح ده الاسم اللي خدناه من الاب بسبب مسحة الروح القدس. واثناسيوس في رد على الاريوسيين في المقالة الاولى في الفقرة الثانية والثالثة بيقول ما عندناش اسم تاني غير ان احنا مسيحيين، انما اتباع عارف بيسموا اريوسيين، واتباع الغنوسيين كل واحد واخد اسم الشيعة بتاعته، بتاع المرقونيين خد اسم مرقيان، بتاع فالنتيان خد اسم فالنتيان. انا مسيحي، فانا مسيحي ارثوذكسي. لأن مسيحي دي تكون عندي الوعي بالذات الأبدي، الوعي الأبدي بالذات، غير الوعي الاجتماعي الزماني المحصور في العمل، في العلاقات الإنسانية التي تنتهي حتما إن عاجلا أو آجلا. يعني ذكرت قصة للإخوة وأعيد ذكرها لأن بعضكم مسمعهاش، قصة حقيقية يعرفوها اللي عاش مع الأنبا كرولوس. في أول اجتماع المجمع المقدس بعد رسمته بطريرك، قال الأباء الأسقفة لتلاسمهم السيمونية يرجعوا الأديور، فتصدى لي المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة، كان سكرتير المجمع وكان يعني ليس يعني سلطان كبير جدا في مع الحكومة بالذات، فلك الله الراجل ده جاي يشيلنا. فنزل الصعيد يجمع توقيعات من مطانة الصعيد لعزل البابا كيرلس، وأنا أعرف هذا الموضوع أنا واحد من الشهود عليه، فكنت حاضر قداس مع المتنيح أبونا تيموساوس السرياني في جسم مرمين، واحنا مصلي القداس دخل علينا أبا كيرلس، ودخل وحس كده بال، انا حس كده ان هو يعني شفتوش كده بالفرح وبالسلام اللي موجود فيه. وقف في الهيكل لبس واشترك في الذبيحه، ويعني خلى ابونا المساوس صلى معظم القداس، وصلى الحاجات اللي بيقولها البطرك وناول. بعد القداس بقول له مالك يا سيدنا؟ قال لي يعني قلت لك هتحل ايه؟ قلت له ما اعرفش، بس الاول قول لي. قال لي لا مش هتعرف تعمل حاجه، ولا الموضوع ده خس. طب يا سيدنا قول لي. طب هقول لك، اما شوف انت هتعمل ايه. وضحك الحقيقه. قال لي يا ابني اما يؤنس نزل الصعيد يجمع توقيعات من مطنة الصعيد علشان خاطر يشيلوني من البطريركية، وانا جبت شوية الورق وشوية الهدوم بتاعتي وراجع اقعد في كيس مرمينة من اول، ابقى راهب من اول وجديد. وانا دخلت الرهبانة عشان ابقى بطرك؟ ابدا، انا دخلت الرهبانة عشان خاطر الرب يسوع المسيح، فيشيلوني يشيلوني ارجع انا اصلا راهب. البطريركية دي من عند المسيح، ياخدها يخليها، ده موضوع يخصه هو. والله سيدنا ربنا مش يسمح. قال لي شوف احنا بنقول تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. مهم خلص القداس، وكالعادة عمل تمجيد لمرمينة، وكان يعني متهلل جدا وفي قلبه سلام. وانا مشيت. كلام ده كان يوم جمعة. يوم السبت يا اخوة كان في فرح في كنيسة مرجرجس في الجيزة اللي هي الكنيسة فيها المطرانية. الأنبا يؤنس نزل يصلي الإكليل، فجت له نوبة كحة، فطلع المطرانية يشرب دواء كحة، فمد ايده الشرب من ازازه بيسموها بوليس النجده، معرفش موجوده ولا لا، مبيت حشري قاتل، فمات في الثلاث دقائق. كان الدكتور بديع جرجس الله يذكره بالخير كان لسه يعني اكليل، وانتشر الخبر. ولما انتشر الخبر يوم الاحد رحت لقيت انبا كيرلس في القداس بيبكي، يقول لي يا ابني انا ما قلتش لمريمين موته. سيدنا اهو راح خلاص. قال لي يا ابني المحبه لا تفرح بالاسم، ان فرحت بموت عدوك يبقى انت لسه ما عرفتش الف باء محبه الله. اوعى حابه تفرح بالاسم، لا تفرح بسقوط انسان. ولذلك بص لي كده قال لي اوعى تفرح او تشمت في انسان بيكرهك وعاوز لك الشر، وبعدين عرفت انه انتهى او انه جات له مصيبه كبيره خدته. اوعى تفرح، الانسان اللي سلم حياته للمسيح لا يفرح بمصائب عدوه. وسكت. وتمر الأيام يا إخوة لكي نعرف، لكي نعرف نحن إن وعيه بالذات، أرجع للنقطة الأساسية اللي بتكلم فيها، إن أنا مش بطل ولا أنا أي، أنا مش عايز حاجة. وعي بذاتي موجود في الغاية التي لأجلها قد خرجت، وهي أن أكون راهب حي للمسيح. لما جيت مسافر البعثة قررت معه الدرس في كنيسة أنبا استفانوس، قال لي يا ابني مسافر وسيبني، قلت له يا سيدنا عايز اروح ادرس، قال لي روح ربنا يكون معك، انت بتحب القراءه والدرس ربنا يكون معك ويساعدك ويقويك في شغلك. اوعى تنسى، شوف اوعى تنسى ان الدرس والدراسه ما هياش غايه في الحياه، دي وسيله. الهويه والوعي بالذات يا اخوه هو الخرم اللي موجود في القارب اللي بتدخل منه كل الشرور. انا فلان الفلاني، ازاي يتقال عليا الكلام ده؟ لا لا، انا ابن الله وصلبت مع ابن الله في المعموديه، وخدت 36 رشم في الميرون، وباكل الصليب في الافخارستيه، ها، وبحط علامة الصليب على جسمي لما باجي بصلي، وصلبت مع الرب يسوع المسيح. فيعني اللي عاوز يجدف يجدف، اللي عاوز يشتم يشتم، لأن وعي بذاتي لا يأتي من ألسنة الناس ولا من تقدير المجتمع. لأن لو أنا اتنقلت هذه دائرة التبني في يسوع المسيح إلى الدائرة الاجتماعية، ألاقي نفسي ضعت. الهوية، ما تفرطش في نفسك لأن نفسك مش ملكك. عاوز أقولها لك، نفسك ملكك وملك المسيح، جسدك ملك وملك وملك المسيح. ده اللي بيسعى للحياة الأبدية. ليه؟ غاية وجودي هي المسيح، وبداية وجودي المسيح. أنا مولود 38، أهلا وسهلا. لا، أنا مولود في المعمودية. الميلاد الجديد حل مكان الميلاد البيولوجي. طبعا لما موت هيطلعوا شهادة وفاة إن في اليوم الفلاني جورج حبيب باوي توفى في مدينة إنديانا بأمريكا، أو توفى في القاهرة، وصلوا عليه مش عارف كنيسة مين. دي كلها طبعا دي كلها أمور ليس لها قيمة ولا أهمية. ليه؟ الوعي بالذات يا إخوة يفتح عليك أربع شبابيك، وكل شباك يدخل لك حرمية. الحرام الأول الصيت، والصيت هو وعي بالذات بشكل اجتماعي صرف. عندنا مجموعة قصص من أجمل ما يكون على جحر، وكلها خاصة بالصيت. أنا على فكرة بقول يعني ياريت حد من الجماعة الشطار في الكتابة يطلع لنا كده كتيب صغير اسمها فلسفة الحياة عند جحر. يعني هو ده الصورة أو الشريحة اللي تجمع كل أنواع الشخصيات في المجتمع العربي أو المجتمع المصري. يعني الصيد ده يدخل لك كل مصيبة، لأن معاه داخل أكبر لص هو الكبرياء. الشباك الثاني ما لذ وطاب من الشهوات الجسدانية، لأن المجتمع بيعظم أشياء ويحقق أشياء. الرب يسوع المسيح عنده تعبير في إنجيل لوقا 14 يقول كده: العظيم أو المرتفع عند الناس هو رجس عند الله. يعني أنا لما أروح الكنيسة ويكتب اسم الدكتور فلان أقول لهم أخونا بلاش، مفيش دكاترة في الكنيسة. دكاترة الكنيسة أثناسيوس وكيرولوس وباسيليوس وأباء قيصرية كبادوكيا، أنا جورج حبيب وبس، كفاية عليا. إيه ال ال ده اللص ده يدخل معاه الشعور بالعظمة مع الكبرياء. احنا بيتعذر الحوار عندنا ليه في الكنيسة؟ لان عندنا آلهة معصومة من الخطأ. لا انا غلطان، يا سلام. والصح ايه؟ ما تقوليش بس انت غلطان، لا الصح ايه؟ والصح ده كويس، يا سلام كتر خيرك، انا متشكر جدا. طبعا الشباك الثالث الافراط في محبه الذات. احنا ليه اسم وحش قوي في علم النفس سميه النرجسيه. الولد اللي قاعد شاف صورته في الميه لحد ما مات من الجوع، ده بقى يعني يقطع كل العلاقه اللي بينك وبين وبين الاخرين. كان استاذ علم النفس عندنا، كنت بشتغل معاه في العياده بتاعته، فكان حاطط على المكتب بتاعه عبارة جميلة جدا، يقول لك في الوقت اللي المصاب بالنرجسي يبتدي يخاف فيه من المرض يكون الطبيب المعالج مات. يعني تاخد سنين، تاخد سنين ويكون الطبيب مات ولسه العيان عيان. فإفراط في محبة الذات. ما هو أبونا مات المسكين مرة بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأبوة انعدمت والبنوة تعمل بقوة في الكنيسة. قلت له صحيح. قال لي يعني كده من خبرتك سببها ايه؟ قلت له قلت صابونا عندنا الناس مصابين بالنرجسية. قال لي وطي صوتك. قلت له ليه؟ الإفراط في محبة الذات بيخلي اللي قاعد على كرسي الأسقف أو كرسي الأمس أو كرسي القسط، قلت له ده عريف عندنا في المرتل بقى هو كمان معصوم من الخطأ. ولذلك المظاهر العصمة دي ومظاهر القوة، أنا رأيي كده. طيب اسمع الرأي الآخر، فقد يكون رأي الآخر هو أكثر وضوحا وأكثر صدقا من رأيك. ايه الضرر اللي يحصل لي ويحصل لك لو واحد صلح لك حاجة؟ ولا شيء، ولا شيء. جلبونا في المول مقالي عنده عبارة حلوة جدا، يقولوا انت غلطت في دي، يقول يا يعني لسه انسان. انا كنت اضحك، انا لسه انسان. فما كانش فيه الشعور العنيف بالذات ان انت مين اللي تعرضني. النرجسية ده اصلها مرض رهيب جدا. النقطة الاخيرة يا اخوة، ان استرداد الوعي بالذات. رسول بولس بيقول ايه؟ ان ذاتي ليست سمينة حتى اتمم كرازتي او بشارتي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع. بمعنى آخر، إيه الهدف اللي أنت عايش، اللي أنت عايش ليه؟ دي كلها تدخلني دائرة الحياة الأبدية، لأن الشركة مع الله. اللي ليها غاية لا يقبلها العقل، المريض بالموت. ما أصل الموت ضرب العقل. أقول لك في إيه؟ عد معايا. نمرة واحد، أول أعراض الموت في العقل إنك لو ضاعت منك حاجة تتجنن وتتنرفز وتبقى حزين والآن ومش طايق الدنيا. مرض الموت. إزاي الموضوع ده يضيع مني؟ تاني حاجة الخوف على الجسد، خايف جدا على جسدك. ما انك انت عارف ان جسدك ده غير ابدي وانه حتما هيموت حتما هيموت. لكن الشعور والوعي بالذات يمنع الانسان من التفكير في الموت، موت الجسد. انت يهتم بجسد اهتمام كبير جدا، والعقل يرفض ان يصدق ان الجسد هيموت. لو راح للدكتور والدكتور قال له يا انا اسف جدا عندي خبر يعني مش عارف اقوله لك ازاي، انت عندك مثلا مرض فلاني وتقريبا عندك اسبوع اتنين تلاتة او شهرين تلاتة وهتموت، يا هذا المصيبة. الخوف على الجسد، الخوف بكل انواعه مش بس من الجسد. التردد في الامور، التردد يعني تكون متردد ما بين وصية الرب يسوع وبين مسألة شخصية، سببها انك خايف تفقد شيء. الخوف من فقدان اشياء هو احد اسباب التردد، ولما تبقى متردد يبقى في حقيقة الامر انت تريد ان تتذوق الحياة الابدية. المسيح لن يكون معكم يا اخوة.